التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. لقي 3 متعاقدين أمنيين أجانب حتفهم في كمين نصب لقافلة خاصة جنوب البصرة. تفاصيل الهجوم الذي وقع قرب مدينة الزبير لا تزال غير معروفة، إلا أن مصدرا أمنيا قال أن مسلحين هاجموا القافلة وأن سيارتين دمرتا في الهجوم الذي شمل تفجير قنبلة واحدة على الأقل زرعت على الطريق. وأكد المتحدث باسم الجيش البريطاني في البصرة الميجر ديفيد جيل وقوع حادث يتعلق بقافلة أمنية خاصة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل. كما أكدت السفارة البريطانية في العراق وقوع الحادث، لكنها قالت أنها لا تتوفر على معلومات بشأنه. قتل 12 شخصا وأصيب 18 بالجروح عندما فجر مهاجم انتحاري يرتدي سترة ناسفة نفسه داخل فندق المنصور بوسط بغداد، مستهدفا تجمعا لشيوخ عشائر محافظة الأنبار. متحدث باسم الجيش الأمريكي قال أن التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجار تسبب بمقتل 6 من شيوخ العشائر كانوا مشتركين بالمؤتمر، وأوضح أن الانفجار وقع داخل الفندق وتسبب بإحداث أضرار بليغة بصالته الرئيسية. مصدر في الشرطة أفاد بأن القتلى من بين القتلى الشيخ فصل لقعود، أحد شيوخ عشيرة البونمر، وهي إحدى أكبر العشائر في محافظة الأنبار، فيما ذكرت مصادر طبية أن بين الجرحى عضو قيادة العمليات المشتركة اللواء علي حميد، أحد العاملين بمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مشيرا إلى أن جروحه خطيرة. قتل 18 وأصيب 40 بجروح حين صدم مهاجم انتحاري كان يقود شاحنة وقود الجدران الواقية خارج مركز للشرطة في مدينة بيجي. مصدر أمني أفاد بأن بين القتلى والجرحى أفرادا من الشرطة ومحتجزين كانوا بالمبنى، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المقر دمر، فيما ذكر مسؤولون آخرون أن الهجوم ألحق أضرارا بالمنازل القريبة وأن بين الضحايا سكان منازل مجاورة. مصادر أخرى قالت أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على رجال الشرطة أثناء محاولتهم تأمين مكان الانفجار ومساعدة المصابين. وفي الحلة قالت الشرطة أن هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة أدى إلى مقتل 8 وإصابة 31 آخرين خارج مبنى مركز المحافظة. قال قائد الفرقة الثالثة في الجيش الأمريكي الجنرال دريك لينش أن العملية العسكرية التي تشنها قواته بالاشتراك مع القوات العراقية في منطقة عرب جبور جنوب بغداد أدت إلى اعتقال أكثر من 140 من المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة. لينش أوضح في مؤتمر صحفي أن حوالي 30 شخصا من المعتقلين كانوا من المطلوبين، وأكد على أن محيط المنطقة أغلق بالكامل وأن طريق أمام أولئك المسلحين غير القتل أو الاعتقال. الجنرال لينش قال أن 10 أيام على بدء عملية أسفرت عن مقتل 21 من أفراد القوات العراقية والأمريكية وإصابة 68 آخرين بالجروح. اتفقت الدول المشاركة في اجتماع عقد في باريس بهدف تحفيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار لإقليم دارفور السوداني على دعم الجهود الدولية الراهنة هناك وتنسيق الخطوات التي ستتخذ في المستقبل. وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر قال في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع أن الوفود أكدت مجددا دعمها للجهود المشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مثل قوة حفظ السلام المشترك المزمع نشرها في دارفور والمساعي الرامية إلى إبرام اتفاق سياسي موسع بين الخرطوم وفصائل المتمردين في غرب السودان. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إن الاجتماع مكن الوفود المشاركة من كبار البلدان المانحة ومجموعة الدول الثمانية الصناعية والصين حليفة السودان من تقديم الوضع وقت ومن تقييم الوضع واقتراح الحلول. رايس أبلغت الصحفيين بضرورة مضاعفة الجهود الدولية وعربت عن اعتقادها بأن هذه الروح كانت سائدة في الاجتماع. تستضيف مصر قمة إسرائيلية عربية في محاولة لإحياء عملية السلام وتعزيز موقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة. وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قال إن القمة التي ستضم عباس إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في منتجع شرم الشيخ تأتي لإعطاء دفع في علاقات الفلسطينيين مع إسرائيل وخلق المناخ المناسب لإعادة إطلاق عملية السلام مرة أخرى. وكان أولمرت قد قال أمس إنه لا يريد استئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية قبل أن تستقر حكومة الطوارئ الفلسطينية التي شكلها عباس. أعلن وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي موافقة بلاده على طلب التجديد لقوات حفظ السلام الدولية المعروفة بيونيفيل العاملة في جنوب البلاد لمدة سنة. العريضي قال في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن المجلس أدان الهجوم بسيارة مفخخة على اليونيفيل والذي تسبب بمقتل 6 جنود تابعين لكتيبة إسبانية وإصابة 2 آخرين بجروح، معتبرا أن هذا الاعتداء استهداف لأمن واستقرار لبنان. من جانبه أكد قائد اليونيفيل الميجر جنرال كلاوديو غراتسيانو أن القوات الدولية ستستمر في تنفيذ مهمتها في جنوب لبنان بالرغم من تعرضها لهجوم. إلى ذلك قتل جنديان لبنانيان برصاص قناصة من حركة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، ودعوة لمتابعة عدد من التقارير الواردة إلينا والمتعلقة بآراء الشارع العراقي بشأن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين بقضية الأنفال، ونتعرف على أبرز ما ورد في الصحافة العراقية، ونطلع على أسباب شحة مياه الشرب في بغداد، وسنبقى في ختام الساعة مع فالح الدراجي وبرنامج مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في بغداد، حيث شجب عدد من السياسيين والبرلمانيين عملية التفجير الانتحاري الذي حدث يوم الاثنين في إحدى قاعات فندق منصور ميليا أثناء انعقاد مؤتمر لشيوخ عشائر محافظة الأنبار. عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي اعتبر هذه العملية كردة فعل من قبل ما أسماهم بفلول الإرهاب على عمل وطني كبير قامت به صحوة الأنبار ضد تنظيم القاعدة، مشيرا أيضا إلى العمل الكبير الذي يجري حاليا في ديالة والذي حقق برأيه 80% من أهدافه في عمليات السهم الخارق. ليث أحمد تابع هذا الموضوع وعد لنا التقرير التالي.
دان الشخصية السياسية والنيابية الانفجار الذي وقع داخل فندق منصور ميليا الاثنين استهدف عددا من شيوخ عشائر الأنبار الذين كانوا يعقدون مؤتمرا في احدى قاعات الفندق، حيث تسبب هذا الانفجار بمقتل 12 شخص وجرح 18 اخرين بحسب مصادر في الشرطة، في حين افادت مصادر مطلعة من داخل فندق المنصور ميليا لإذاعة العراق الحر ان من بين القتلى الشيخ فصال لقعود احد شيوخ عشائر ألبو نمر والذي شغل ايضا منصب محافظ الأنبار في عام 2004. وقد اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي هذا الانفجار رد فعل من قبل من وصفها بالقوة الإرهابية ضد النجاحات التي حققها مجلس إنقاذ الأنبار ضد تنظيم القاعدة.
إننا ندين ونستنكر هذا العمل الإرهابي الجبان والذي يكشف على أن هناك هلع وقلق لدى تنظيمات القاعدة الإرهابية مما قامت به صحوة الأنبار من عمل على الأرض ميدانيا استطاع فيه تطهير محافظة الأنبار وأطرافها منهم، فبالتالي هذا رد فعل من قبل هذه الفلول الإرهابية على العمل الوطني الكبير التي قامت به صحوة الأنبار، وكذلك على العمل الكبير الذي يجري الآن في ديالة بعمليات السهم الخارق.
لا
يعد هذا خرقا تتعرض له الحكومة لاستهداف هؤلاء الذين هم الآن في ضيافة الحكومة وهم في بغداد؟
ليس مسألة خرق، وإنما مسألة هذه القوى الإرهابية تستغل بعض المناسبات والفرص وتنفذ إلى بعض المناطق من أجل أن تنفذ أعمالها الإرهابية، وذلك لسبب واحد وهو إحداث رد فعل إعلامي على هذه الأعمال.
ويذكر أن مبنى فندق المنصور ميليا الذي يطل على نهر دجلة لا يبعد سوى مسافة قليلة عن المنطقة الخضراء، حيث حوصر المبنى بعد الانفجار مباشرة من قبل القوات العراقية المدعومة بالمتعددة الجنسيات، وتم احتجاز الحراس الأمنيين للفندق لغرض التحقيق معهم. وقد أشار وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني السابق عبد الكريم العنزي إلى أن القوات الحكومية مسؤولة أيضا عما حدث من خرق أمني.
كان على الحكومة وعلى القوى الأمنية أن تعالج حالات النفوذ والاختراقات التي تحصل في مناطق ينبغي أن تكون آمنة كمنصور ميديا، وأنا أتصور أن على الحكومة أن تبادر بشكل سريع لإجراء التحقيق ولمحاسبة المسؤولين عن الملف الأمني وعن حماية الفندق.
هل هذا هو مؤشر على أن تنظيم القاعدة لا زال يعمل بصورة تقريبا حرية كاملة وأنه يمتلك القوة للوصول إلى أهداف المسؤول؟
لا زال القاعدة والإرهابيين يعملون، نحن جميعا نرى آثارهم الإجرامية كل يوم، ولكن نحن لا نتصور ذلك. هنالك تراجع كبير لأدائهم، هنالك تراجع لعدد العمليات، لنوع العمليات. بغداد الآن باتت تحصل فيها العمليات بشكل متباعد كثيرا، ونتصور أن الأداء الأمني للحكومة يتطور. نحن لازلنا نأمل أن يتطور أكثر، ولازلنا طموحنا أكبر بكثير مما يحصل على الأرض، ولكن بالتأكيد هنالك تطور إلى الأمام.
شخصيات نيابية أخرى أدانت الانفجار الذي لم يختلف كثيرا من حيث النوع عما شاهده مقر مجلس النواب في شهر نيسان الماضي، وقد عزى عضو مجلس النواب عادل برواري تكرار مثل هذه الحوادث إلى الاختلاف بين الفرقاء السياسيين وتدخل بعض الدول الإقليمية.
الانفجار اللي حصل في ميليا منصور ليس أكثر أهمية اللي حصلت في البرلمان. مع الأسف الشديد هناك اختلاف في الرأي أو في وحدة الصف بين الكتل السياسية اللي تم تشكيل اللي البرلمان شكل منهم والحكومة، فهاي الخلافات السياسية طبعا الأعداء أو الإرهابيين يستغلوها من خلال هالثغرات يدخلون ويقومون بهيج تصرفات وبإعاس من بعض دول الإقليم اللي ما يريدون ويحبون الخير للعراق وللعراقيين.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وأسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في العاصمة، حيث تباينت آراء الشارع العراقي بشأن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا بحق المتهمين في قضية الأنفال. البعض منهم أشار إلى عدالة الأحكام، وآخرون اعتبروها غير عادلة، وخاصة المتعلقة بالضباط العسكريين، في حين علق البعض الآخر أنها كانت متوقعة باسم العدالة بسبب ما ارتكبه مسؤولو النظام السابق من أفعال غير إنسانية حق العراقيين. حسن راشد معكم في هذا التقرير.
كما في كل القضايا العامة تباينت آراء الشارع العراقي إزاء الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية العليا بحق 6 من المتهمين في قضية الأنفال، بينما نال العسكريون وخاصة وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد النصيب الأكبر من التعاطف على خلفية وضعه كعسكري محترف سابق. سعد الزبيدي يشير إلى ضرورة التفريق بين العسكريين المحترفين وغيرهم.
الحقيقة هي مجرد وجود محكمة، ومحكمة مفتوحة واستمرت لهذه الفترة الطويلة، وجود دعاء عام، وجود هيئة دفاع، يعني هذا يدل على جانب حضاري. يعني حقيقة نعم، قضية الانفال قضية كبيرة ويجب أن لا نتغافلها، يعني لأنه أدت إلى إزهاق أرواح آلاف المواطنين الأكراد، ويجب أن يأخذ المجرم استحقاقه. لكن بنفس الوقت أنا من وجهة نظري أجد أن وزير الدفاع السابق ربما يكون ما حصل على محاكمة عادلة، لأنه هو رجل مأمور.
ويتساءل رياض فهد لماذا لم يتم فتح صفحة جديدة مع المتهمين كما فعلت القيادات الكردية التي عفت عن بعض الأكراد المتورطين في القضية ذاتها.
الأكراد نفسهم أعفوا الآن على كثير من الناس الذين ارتكبوا جرائم في الشمال، وهذا الإعفاء حقيقة أنا نظروا للأكراد السياسي نفسهم، نظروا على أنه القضية فتح صفحة جديدة. إذن لماذا هذه الثنائية المتعاكسة؟ يعني يفترض أنه هذه القضية تدخل حتى في نطاق هذه المحكمة. الأشخاص الذين يحاكمون قسم منهم عسكريون وعسكريون محترفون، على سبيل المثال وزير الدفاع. نحن لا نختلف أنه علي حسن مجيد مجرم، وهذه مسألة لا خلاف عليه، لكنه وزير الدفاع والآخر من العسكريين كان يفترض أن تصدر بحقهم قوانين أخرى.
صاحب أحد المقاهي وسط بغداد يقول إن بعض الأحكام كانت عادلة وبعضها غير عادل.
والله الأحكام اللي شفناها نهايتها يعني بين حكم عادل وبين حكم مو عادل، زين يعني الأشخاص نفسهم اللي معدمة واللي بعدهم ناس تورطت بشغلات وناس أمرت إنه تسوي هي شغلات، فما نقدر نجزم إنه كلهم يعني مستحقين الإعدام، زين ورغم أن نعرف إحنا الأشخاص الكبار أو الرؤوس الكبار إنهم معدمة يعني.
لكن طاهر فرج الله يفيد،
يعني هذه الأحكام متوقعة باسم العدالة، وربما كانت بعض الأحكام قليلة بحق بعض زعماء القتلة، حيث كانت إجراءات القتل التي مارسوها ضد الشعب الكردي بل وضد الشعب العراقي كافة بعيدة كل البعد عن مقاومات الإنسانية. يعني طاهر توفيق العاني في قضية الأنفال تحققت براءته باسم العدالة، ولكن بشكل عام إلى تاريخ طاهر توفيق العاني كقيادي في حزب البعث له دور في تأديب الشعب العراقي.
وبالاتجاه ذاته يقول عبد الكريم حسن،
يعني القرار الباحث سمعته يعني فرحت، ولين في حالة عادت لي عراقيتي، يعني زمنهم يعني رغم انه انا مواطن عراقي ولكن كانوا يحاربوني من خلال ورقة اللي لحد الان يعني ما محصل عليها، هي شهادة الجنسية العراقية يكون احنا من الاكراد الفيلية. انا برأيي انه يعني هالقرار قرار عادل، يعني يا ريت البقية همين مثل السبعاوي ووطبان هم لهم دور بارتكاب جرائم حق الشعب العراقي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي، على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي، متى أحبابي يعودون ما تقل لي يا حالي، والله ما تقل لي يا حالي. تاني بلكي التقي بطارش رواني، عيني عالدرب قاعد وتاني بلكي التقي بطارش لفاني، علي تعاون وهم وزماني، علي تعاون وهم وزماني، ظلموني ورموني والفرقة جيوني، عليهم بالدمع يا عين صبي، عليهم بالدمع يا عين صبي، ظلموني ورموني والفرقة جوني، ظلموني ورموني والفرقة جوني، هذه قسمتي من الله يا حاجي يا حاجي.
حياكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
طبعا الحديث عن الجلسة الأخيرة أو جلسة النطق بالحكم في قضية الأنفال كان قد تصدر أخبار معظم الصحف العراقية ليوم الاثنين، فنقرأ في العنوان الذي اعتلى الاتحاد: الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، القصاص العادل مصير المجرمين بحق الشعب، الإعدام لعلي الكيمياوي وسلطان هاشم وحسين التكريتي والمؤبد للجبوري والدوري والإفراج للعاني في قضية الأنفال. وفي عنوان آخر لكن في صفحة أخبار وتقارير، الدكتور برهم صالح يقول: آمل أن يكون حكم العدالة عبرة كي لا تتكرر المآسي بحق العراقيين في المستقبل. هذا ومن العناوين الأخرى نطالع في الاتحاد: المشهدان يقترح حلا لنفسه بإحالته على التقاعد مع الامتيازات، الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يتوصلان إلى اتفاقية حول حرس الإقليم، والقوات العراقية تعزز قدراتها بطائرات وزوارق حربية جديدة. وانتقالا إلى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان التي نشرت حديثا لها مع رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق الذي عزى مقاطعة كتلته وجبهة التوافق العراقية جلسات مجلس النواب يوم الأحد إلى عدم حصول تغيير جذري في العملية السياسية يضمن تحقيق المبادئ المتفق عليها، نافيا أن تكون لمقاطعة جلسات المجلس علاقة بالموقف مع المشهداني، ومبديا استغرابه من التشدد إزاء هذه القضية التي لا تحمل أهمية قضايا أخرى مثل تفجير المراقد التي لم يحاكم من جرائها ولو شرطي وبحسب تعبيره. وفي حديثه للزمان أيضا شدد المطلق على ضرورة إجراء تغيير شامل في الحكومة الحالية، وقال: نحن نعتقد أن هذه الحكومة قد فشلت وعليها أن ترحل، مستدركا: لا اعتراض لدينا إذا بقي رئيس الوزراء الحالي نور المالكي بمنصبه شريطة أن لا يكون هناك وزراء طائفيون، وعلى حد ما نشر في صحيفة الزمان التي أشارت في خبر آخر لها إلى ما أعلنه القاضي الخليفة من وجود لائحة ب423 متهما جديدا في قضية الأنفال، أبرزهم وفيق السامرائي مستشار رئيس الجمهورية. أما صحيفة المدى فقد قالت في عنوان لها بأن عدد العاطلين المسجلين فاق المليون، وأشارت إلى أن هناك بطاقة جديدة لتوزيع المشتقات النفطية تستمر لمدة سنتين. وفي جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي إشارة إلى أن رئيس الوزراء نور المالكي يعلن الاثنين حزمة من القرارات المهمة والمصيرية التي تهدف لخدمة العراق ومستقبله. وفيما أكد السيد عبد العزيز الحكيم أن حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قوية وتتمتع بقاعدة شعبية واسعة، تقول الصحيفة: اتفقت 4 أحزاب سياسية رئيسة على مبادئ وطنية لمشروع سياسي دائم للحكومة والعملية الديمقراطية. وفي غضون ذلك أيضا شكل حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى الإسلامي أمانة عامة مشتركة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
نجدد التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر ونعود إلى العاصمة بغداد، حيث تعاني أغلب مناطقها من شاحة مياه الشرب ما أثر سلبا على مجمل حياتهم اليومية وخاصة بالنسبة إلى النساء. العديد من الأمهات اشتكين من تلوث المياه التي تسبب الأمراض للأطفال وخاصة في منطقة البنوك ومدينة الصدر. معاون مدير عام دائرة بغداد المهندس حازم إبراهيم كشف أسباب هذه الشحة، وذلك لتعرض خطوط الطاقة الكهربائية التي تغذي مشاريع المياه إلى أعمال تخريبية. جمان العبيدي والتفاصيل.
للأسبوع الثاني على التوالي ما زالت الغالبية العظمى من أحياء العاصمة بغداد تعاني من شحة في مياه الشرب، والتي جاءت متزامنة مع ارتفاع درجات الحرارة، مما انعكس على تأخر مجمل الأعمال خصوصا المنزلية منها. هذا ما تحدثت عنه المواطنة أم قصي، وهي من سكنة منطقة البنوك.
وهذا الصيف نريد نسبح، نريد نغسل هدوم، يعني باليوم فد 4 مرات واحد يسبح، مي ماكو، مقطوع ابد نهائيا، وهاي المي الشرب نشتري من برا، هاي البطالة نعيش عليها، هاي ترس وعايش على الترس، ماكو، اذا جت الكهرباء راسا ركض حياتنا.
يعني بس منطقتكم؟
لا هي الرصافة الاولى كلها ماكو مي، يعني مو بس منطقتنا.
المواطنة أم علاء أشارت بأن منزلها أصبح بعد انقطاع المياه عبارة عن مخزن للأواني والعبوات التي تخزن فيها المياه لتلافي شحته.
تعالوا شوفوا بيتنا متروس ومواعين وبراميل كلها مع المي، هاي في سبيل شنو؟ شوية نغسل الجهان، والله حتى ما جاي نغسل المي، نحتاج الدنيا حارة، نغسل هدومنا، نغسل جهاننا، نغسل مواعيننا، للمبردات خلي المبردات ماكو الحمد لله والشكر، يهيكل وقعدات قدامنا.
حتى مع قدوم التيار الكهربائي فإن مضخة المياه الماطور لا يتمكن من سحبه إلى الطابق العلوي حسب قول أم علاء.
وإذا جت الكهرباء ولما يجي المي همينة، لو الجيران ياخذوا بواب الماطورات لو ماكو احنا يقل عندنا، والمي خون نحتاجه وكل الناس تعرف احنا بلاد النهرين دجلة والفرات وما عندنا مي.
بالإضافة للانقطاع المتكرر للمياه خصوصا في فصل الصيف، فإنه عادة ما يكون ملوث وغير صحي، هذا ما ذكرته المواطنة أم هاني.
قبل مدة أنا عندي جهل يعني عمره سنة صار بإسهال، وديته يعني للدكتور ينطي يقول ماي معقم، لا تنطي من هذا الماي، الماي كلها ملوثة.
معاون مدير عام دائرة ماء بغداد المهندس حازم إبراهيم كشف في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر عن أسباب شحة المياه، والتي تعود إلى تعرض خطوط الطاقة الكهربائية التي تغذي مشاريع المياه إلى أعمال تخريبية.
كش شحة دائمية ببغداد بموسم الصيف خصوصا، نناور في سبيل التغلب عليها من خلال التلاعب بالأغفال والمناورة بالضغوطات لتوزيع الماء بشكل مجاني لمناطق بغداد. الكميات اللي موجودة الانتاج بحدود 2.25 مليون متر مكعب باليوم، اللي نقص حدود 1 مليون متر مكعب اليوم.
قدم شبكات المجاري خصوصا في مدينة الصدر هو الذي يؤدي إلى حدوث تلوث للمياه، هذا ما أشار إليه المهندس حازم إبراهيم.
إحنا الشبكات اللي موجودة في مدينة بغداد كلها عابرة للعمر الافتراضي، شبكات ماء خام مصممة أساسا لسقاية مناطق الزراعية للمنازل والجزرات الوسطية. شبكات الماء الخام قد تتعرض للتجاوز من قبل المواطنين، يعني المناطق اللي مبنية بشكل تجاوز وليس نظامي تضطر أنها تتجاوز على شبكات الماء الخام، مما يسبب تلوث هذا المياه. أساسا هو ما مخطط إلى أنه يستخدم لغرض الشرب، لا تستخدم الناس لغرض الشرب، وهاي المشكلة الرئيسية اللي تصير.
وعن أهم المشاريع التي تنفذها أمانة بغداد لتلافي النقص الحاصل في مياه الشرب، والمتمثل بمشروعي ماء مدينة الصدر والآخر ماء الرصافة، حسب قول معاون مدير عام دائرة ماء بغداد.
مشروع ماء مدينة الصدر حاليا في مراحل النهائية، خلال شهرين إن شاء الله ينجز. بس المشروع الأضخم اللي هو مشروع ماء الرصافة، المشروع كان يحتاج لتمويل كبير، حاليا راح نبدأ بالمرحلة الأولى اللي هي بناء 3 خزانات، سنويا راح يضاف للمشروع جهد أكبر وتمويل أكبر حتى ينجز. المشاريع الصغيرة البديلة يعني بدينا العمل بها بتصاميمها وباستملاك الأراضي، هي 4 مشاريع بداخل بغداد وليس على الأطراف.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها
105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى النجف. وقبيل بدء المباراة النهائية بين الفريقين العراقي والإيراني ضمن بطولة غرب آسيا، شبه مراسلنا ليث محمد علي خلو شوارع النجف من المارة كيوم رمضاني قبيل موعد الإفطار. بعض النجفيين عدوا النتيجة مشرفة واعتبروا الفريق العراقي كفريق جهادي بسبب الظروف الحياتية التي يعيشها معظم اللاعبين العراقيين. إلى التفاصيل.
لو كنت زرت النجف لا سيما المدينة القديمة عشية نهائيات بطولة غرب أمم آسيا بكرة القدم لكنت دهشت لما تسمع وما ترى. قبيل المباريات النهائية بين العراق وإيران بساعتين فقط، وفي أزقة النجف القديمة ودرابينها الملتوية المظللة والتي عادة لا تفضي إلى مخرج، يعني عقود مدخرج، ستشاهد حلقات من الصبية ومثلهم من كبار السن تجدهم يتوقعون النتيجة، وآخرون يتأكدون من الموعد الدقيق لبدء المباريات، والبعض يقول لقد أحضرت كم لتر بنزين خاف تنقطع الكهرباء. والأجمل من هذا وذاك الأصوات التي تنبعث من الموبايلات ومن شبابيك البيوت المطلة على الأزقة. أسود الرافدين اليوم بالساحة، اليوم يومك يا عراقي، هلا يا أبو الغيرة. عقارب الساعات تزحف وتزحف وتقترب من الثامنة، يوم أشبه بأيام رمضان قبيل الإفطار في النجف. راحت شوارع النجف القديمة تخلو من المارة والباعة المتجولين والكسبة رويدا رويدا، ونحن مثلهم نسابق عقارب الزمن لنلاقي الثامنة والنصف في منازلنا حيث صفارة بدء المباريات. ونحن في الطريق إلى البيت كان الشباب في باصات النقل يهزجون اليوم يومك يا عراقي، فيما أطلقت العربات والعجلات العنان لمنبهات الصوت أي الهورنات. ولست مبالغا إذا قلت حين انطلقت المباريات بين العراق وإيران على ستاند عمان لا تكاد تشاهد في شوارع النجف إلا دوريات الشرطة التي تتابع المباراة عبر أجهزة الراديو، ولا تكاد تسمع سوى دوي مولدات التيار الكهربائي. انتهت المباراة في شوطيها، وبانتهائها انتهت كل الاستعدادات في شارع النجفي. الرايات الملونة اختفت، أكياس الحلوى التي اعتاد النجفيون نثرها على الرؤوس في الشوارع اختفت، تجمعات العجلات والعربات المنتظر أن تنطلق في مسيرة صاخبة كالعادة هي الأخرى اختفت، وبقيت المشاعر في تفاوت. أبو محمد بطل كمال أجسام أسبق في النجف عد النتيجة مشرفة حيث قال:
الفريق العراقي يعني في رأي يعني فريق ما مقصر بشيء جيد، واللاعبين الجهاديين، وأمام الفريق الإيراني، فريق الإيراني فريق معروف قوي، بعدين أكو فرق وأكو دول يعني اشتركت صاروا ثالث ورابع، هم أهدى من عندنا يعني أهدوا بالنسبة للبلدانهم أهدوا حتى نفسيتهم. إذن أنا أعتبر فريق جهادي فريق جيد وحقق شيء اللي يريده.
إلا أن عباس طالب في السادس العلمي كانت دموعه تسبقه في الإجابة وتتعثر الكلمات في فمه وهو يقول:
تركت الامتحان وبجيت وتركت الطلاق إلى الطعام بسبب خسارة كنا ما تتوقعنا. إن شاء الله بالأمم آسيا إن شاء الله يأخذوا الكاس، وبعان الله وفرح الشعب العراقي.
أما أبو مروة عامل كان يعتقد أن الخسارة متوقعة لأسباب يعتقدها موضوعية ويوجزها بقوله:
طبعا أنا من وجهة نظري الخسارة كانت متوقعة بسبب ظروف الإعداد والتهيئة والتدريب، وأتوقع اللاعبين هم يمرون ظروف نفسية بسبب ما حصل لاعبي التايكوندو والفرق الرياضية الأخرى.
لكن أم علي مدرسة أنحت باللائمة على الكادر التدريبي الذي جعلها من الحزن تنام بدون عشاء.
أي كان المفروض ينزل كرار وهوار بداية الشوط الثاني حتى يغير كل مجرى اللعب وما يحرق قلوبنا، ليش نمنا بلاي عشاء؟
ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في جامعة تكريت التي استضافت المؤتمر الاقتصادي لتطوير محافظة صلاح الدين في مجالات الماء والكهرباء والزراعة والعمران. رئيس الجامعة الدكتور ماهر صالح علاوي أوضح أن الهدف من المؤتمر هو لجلب الاستثمارات للعمل على تطوير المحافظة بكل قطاعاتها الحيوية، مشيرا إلى استقرار الأمن في المحافظة الذي يساعد على البدء بعملية تنمية شاملة فيه. فيها عبد الله أحمد والتفاصيل.
جامعة تكريت استضافت المؤتمر الاقتصادي لتطوير محافظة صلاح الدين في مجالي التنمية والاستثمار. هذا المؤتمر حضره مسؤولون محليون وخبراء في مجال الاقتصاد فضلا عن مستثمرين أجانب. وقد عرض خلال المؤتمر مجموعة من المشاريع الخاصة بتطوير محافظة صلاح الدين وفي مختلف المجالات كالماء والكهرباء والزراعة والعمران. رئيس جامعة تكريت الأستاذ الدكتور ماهر صالح علاوي:
المؤتمر هو جزء من مشاريع الجامعة في خدمة المجتمع بالتعاون مع المحافظة، والمؤتمر يهدف إلى مناقشة سبل جذب الاستثمارات وعار الناس أن هذه المحافظة ممكن أن تجري فيها عملية تنمية شاملة، لأنه توفر فيها كل مجالات وكل مقومات التنمية. المحافظة مهيئة لأن تشهد عملية تنمية شاملة بشكل سريع، فكان هذا الهدف هو إطلاق عملية التنمية وإطلاق عملية اقتصادية في المحافظة من خلال مؤتمر يجمع رجال أعمال وأساتذة الجامعة وقيادات المحافظة ومجلس المحافظة.
وقد أشار الدكتور سعد صالح الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية في محافظة صلاح الدين:
الهدف من هذا المؤتمر هو التواصل مع المؤتمرات السابقة والوصول إلى مناخ استثماري أفضل في محافظة صلاح الدين وتهيئة جو الملائم مناخ الملائم للمستثمرين، وخصوصا في تركيز على جانب الأمن، لأن الأمن مهم جدا للمستثمر ولرؤوس الأموال، عليه رأس المال يبحث دائما عن مكان آمن وملاذ آمن للاستثمار. ونعتقد أن محافظة صلاح الدين بحكم كون بلاني مستتب بنسبة أكثر من 70% والحمد لله، نعتقد أن مناخ محافظة صلاح الدين ملائم جدا للاستثمار، وهناك مجالات كبيرة وواعدة للاستثمار خصوصا في قطاع السياحة وقطاع الكهرباء وقطاع المصارف.
محافظ صلاح الدين السيد حمد حمود الشقطي وجه كلمة أكد فيها على جدية عمل المسؤولين في هذه المحافظة من خلال النهوض بواقعها الاقتصادي:
إنه لمن دواعي فرحنا وسرورنا أن نلتقي بهذه الصفوة الخيرة من أجل الخروج بتوصيات تكون أسسا للنهوض بالواقع الاقتصادي والإثماري للمحافظة بما ينعكس إيجابا على محافظتنا وعلى بلدنا العزيز.
وقد تخلل المؤتمر الاقتصادي مجموعة من المداخلات وجهت من قبل بعض السادة الحضور. السيد قحطان حمادة معاون محافظ صلاح الدين للشؤون الفنية:
أن نفتح بوابة جنوبية لمطار تكريت اللي هو كلية القوى الجوية يكون مطار مدني، لأنه المطار رجال الأعمال نعرفهم للاستثمار كلهم أغنياء، ما ينزل بغداد ويجي بسيارة من بغداد إلى تكريت في سبيل أنه يشوف أعماله يشوف استثماره كذا ويلقى ملثم بالطريق مجال السفر منه. يفتحون بوابة جنوبية يكون مطار مدني أسوة ببقية محافظات العراق، لأنه هذا يكون مشجع جدا للاستثمار ومجيء المستثمرين.
المستثمرون الأجانب والعراقيون قالوا بأن فرصة الاستثمار باتت سانحة الآن في محافظة صلاح الدين. السيد وليد أبو الياس مستثمر لبناني:
اليوم الوضع من حسن إلى أحسن ومتأملين خير. نحن الخطة اللي موجودة عندنا أن الشركات العراقية ضروري تكون متحضرة أو عم تجهز نفسها عند وجود المستثمر، والمستثمر عم يدرس الوضع يوميا، في ناس عندهم موظفين عم يدرس الوضع يوميا وعارفين أن العراق بأي لحظة من اللحظات ممكن يبلش فيه البناء والبناء بشكل كبير. الشركات اللي هي بدها تكون داخلة بتنفيذ هالمشاريع ما فيها تنتظر لآخر لحظة، لهالسبب نحن وجودنا مهم انه نبني استحداث الشركات الموجودة على الارض، اللي هي شركات صغيرة وشركات متوسطة، فينا نجمع ونعملها شركات اكبر مشان تقدر تسلم المشاريع الرئيسية.
المستثمر العراقي دلشاد كتاني:
وجودي هنا هو لدفع العراقيين رؤوس الأموال لتقدم وتنفيذ مقاولات وإشراك الناس العاطلين في أعمالهم.
شنو الخطوات اللي راح تقدمها الجاية من
أولا احنا ندرب خاصة محافظة تكريت، احنا ندرب المقاولين على بداية الأعمال، ندرب على كيف يكونوا يقومون بهذه المقاولات، اثنين كيف يوظفون الموجودين، ثلاثة كيف يتوسع في أعماله، وأيضا نوجه له أنه في موضوع الاستيرادات والتصدير والإنشاء نعطي توجيهات الطريقة الأصح والأسلم حتى يقوم بهذه الأعمال.
والجدير بالذكر بأن المؤتمر الاقتصادي لتطوير محافظة صلاح الدين خرج بتوصيات عملية سوف تأخذ سبل تنفيذها على أرض الواقع عاجلا أم آجلا. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا يما ساري هواي سلوى الي دنياي بالكاس نفسه يشوف بيلوح لو ريت اشرب الماء يا يما
معين الأعزاء. الوقت المتبقي من هذه الساعة سنرافق في فالح الدراجي وحلقة من برنامجه مواويل الشعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر.
مواويل الشعر برنامج شعري من إعداد
مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشعر والمحبة والمواويل العراقية.
يا محلى لب الشمل يا دنيا حلقة خاصة بالشاعر الراحل جاسم التميمي. أحبتي المستمعين، يسرنا وبالتعاون مع الشاعر والباحث والناقد كاظم غيلان أحد محرري صفحة ثقافة شعبية في جيهة الصباح، يسرنا أن نقدم حلقة خاصة عن الشاعر الراحل جاسم التميمي. والتميمي الذي أفخر أنا شخصيا بأني أحد زملائه وأقرانه في المسيرة الدراسية والشعرية والاجتماعية، أيضا هو واحد من أهم صناع القصيدة الشعبية الحديثة، ناهيك عن تجربته المتقدمة والمميزة في القصيدة الفصحى، فضلا عن إمكاناته المتقدمة في الأغنية والمسرح والكتابة للطفل. غادرنا جاسم التميمي في 29/5/94 بعد أن تعرض إلى حادث سيارة غامض قرب مقر الأولمبية، ولم تزل تدور حول هذا الحادث الكثير من الشكوك والظنون، إذ يعتقد الكثير بأن للسلطة البائدة دورا في تنفيذ هذا الحادث، بخاصة وأن التميمي راح في السنوات الأخيرة يجاهر بانتقاده للنظام مع كتابته للكثير من القصائد المعارضة والمنتقدة للنظام. أحبتي المستمعين، إليكم جاسم التميمي بشعره وإنسانيته. بعد شتريد يا فرعون، واحدة من القصائد التي كتبها الشاعر في عام 1990 بعد اجتياز الكويت، وهي صورة واضحة عن موقفه من النظام آنذاك. يقول شاعرنا التميمي في قصيدة بعد شتريد يا فرعون: بعد شتريد يا فرعون، عليك اللعنة بالدنيا وتظل لآخر نفس ملعون، ألف وصفة بعد حبنا وكرامتنا وعراق الخير أصبح للغرب مديون، الشعب ربع سجن تب كلمتي عارض، وربع الباقية تمت وربع مهيون، وربع صفق لك هواية وهتف باسمك تاليها حكم تعدام لا محكمة ولا قانون، تحد برقبة الفلاح سيفك دوم يقطاعي، ارحل خلنا مرتاحين، ارحل دنست قاعي، بعد من صدق تحكيه لو صار الضرايب على الحكي المخشوش، اظن سيف العدل بس باسمك يداعي. خل كذبك يفيدك، خلنا يا كذاب من ضيمك، أظن صار الشعب واعي، يوم تصير ذيب وتاكل الخرفان، ويوم بدمعة التمساح تبكي مقابل الراعي، ويوم تقول اسم انكتب بالنجمة، ويوم تسمي روحك قائد الأمة، ويوم تقول بيد الضوء والظلمة، ويوم تصير هتلر لا زدت قاطات من ظلمة، ويوم تقول أنا المنتظر وانطيكم الحكمة، بكيفك يا بلد بالعالم تريده، قوة على العراق الصابر الضمة. كل هاي المصايب والشعب ممنون، بعد شي تريد يا فرعون؟ يا هل وصفك قال العزيز انت ذليل بهالوصف كذاب، حرام تدوس هاي القاع يا معذرب، حرام حرام وتعدي الصاحين يا أجرب، حرام تنجس الشطين من تشرب، حرام تنجس الشطين من تشرب، من سابع ظهر ملعون لا ذمة ولا مذهب، من ريدك تموت بساع، من ريدك تموت بساع، أدعمنا الله قبل الموت تتعذب، جنة الأقلام تمجد بعهدك بس تعرف نضالك وين يا حشيش وعربدة وأفيون، ما أقول أن بعد أكثر ولك فرعون يا فرعون.
ماكو بالدنيا وطن مثل العراق، لا شعب عانى مثل شعب العراق،
يا أهل بلاد العراق
من مصيبة
التميمي الذي ولد عام 1953 في المعقل في البصرة، ثم انتقل مع عائلته عام 1957 إلى بغداد، أكمل دراسته الابتدائية في مدرسة المعقل في البصرة، أما المتوسطة فقد أكملها في متوسط المصطفى في مدينة الثورة الصدر حاليا. اشتغل التميمي عاملا في مديرية البريد منذ عام 1970 وحتى وفاته. نال الجائزة الأولى للشعراء الشباب بقصيدته التي شارك بها في المهرجان القطري بمدينة الديوانية مطلع السبعينيات. له مجموعتان بالفصحى المغني والأمير وصلاة الصحوة إلى سيدة الحلم. نشر الكثير من قصائده المكتوبة للأطفال في مجلة المزمار ومجلتي، وله مجموعة عصافير الوطن نشرت بعد رحيله عام 1995. له 5 أبناء، فاروق وعمر وفيروز ومريم وهديل. يقول الشاعر الراحل جاسم التميمي في هذه الغنائية الحلوة: بيك سولف بيك غني انت سالفت وغناي، وبيك زامط يلتلوح بزادي وبشربة الماي، ولو ألف ليل الإجاني يموت من طلعة ضواك، أنا لحد الموت أحبك أنت يلشاي العمر مظنوك، وبطية زلوفك شلون عوفك شلون عوفك، أرد عوفا دنيتي ووقتي وكذب لو قلت عوفك، كذب كذب لو قلت عوفك، حني ديتي وانت تدري حنتي بلمسة جفوفك، راح أصلي لك وصوم عمري لك كل صلاة، ياهو قال الغنوة عطشانة وتموت، وياهو قال طاح فنجان الفريضة وبكى على القهوة المضيف، وياهو قال بكل عرين ينام دود العنكبوت، ياهو ياهو قال بكل عرين ينام دود العنكبوت.
ولو غيمت دنيا لو غيمت دنيا دنيا انت احس بيك والله يا ابويا، ودنيا انت احس بيك والله يا ابويا، وبعيوني دمعت تصير بعيوني دمعت تصير، وبروح اباريك والله يا ابويا، باريك والله يا
أبويا. ويعتبر جاسم التميمي واحد من محدثي القصيدة الشعبية في السبعينيات، وقد زامل وقتها الشاعر عريان السيد خلف والشاعر كاظم اسماعيل قاطع والشاعر كريم العراقي وعدد كبير من شعراء القصيدة آنذاك. تميز جاسم التميمي بشفافيته وبلغته الفنية المتقدمة، ناهيك عن تلك المسحة الغنائية التي كانت ترافق أبياته الشعرية. جاسم التميمي يقول في هذا النص الذي كتبه لزميلته صبحة عام 1971: صبحة محتار بصفاتك، يخجل الحسنك ألذ وجمل كلام، ويركع الوصفك ألذ وجمل كلام، صبح باكر غني وياي الفرح، دنيا تعشقنا وشعلي من نار السهر شمع الغرام، قلبي يا صبحة يزفلك أغنياته معطرة بريحة جناحات الحمام، يا صديقة جرحي يا ضي العيون وفى القاع، وجفني لو ما طيفك الوردي فلا يصحى وينام، يا حبيبة روحي يا قلتيني مرة وما نسيت حكايتك عام على عام، يا عذابي وانا وانت والعشق نمشي سوا، ننشر الطيبة على الناس ونعيد نغني للمي والهوى، يا عذابي الحزن بيكي يدور بي قلبي قلبي من شوقه يا احلي ورتوى، اي والله لو ما انا وانت نحترق للناس كان صعب الحروف تصير بالظلمة ضوى. ومن القصائد التي كان يحبها الشاعر جاسم التميمي لغيره هي قصيدة أنا وياك وصفنتي وآخر الليل. نقرأ هذا المقطع من قصيدة أنا وياك وصفنتي وآخر الليل، تلك القصيدة التي كان يحبها جدا شاعرنا الراحل. أنا وياك وصفنتي وآخر الليل، أنت حاسب عالسهر والهم والذنوب، أو مثل آخر جقارة بآخر الليل، نفس نفسيا نروح وبيدك الذوب، أقعد من عليك بآخر الليل، من ينع الشمس لو طاحت غروب، وفزز من عليك بهدوة الليل، إذا من غير فز الكون مرعوب، وصيح من عليك برعشة الليل، إذا حتى النفس جحل بالقلوب، وحشم من عليك بعظة الليل، إذا كل شي بزمانك صار مجلوب، شسوي شبيدي شقدر هيه يا ليل، أشو حتى الزلال براحتي يروب، وشو عنتر زماني يصير يا ليل علي، وعالشديد يصير شيبوب، أنا مناكة قصب ومواكح السيل، وعلم شاف الزمان رويح تتلوب، يركضني الزمان بمركض الخيل، وعقب ما طيح ينشد خومة متعوب، إذا غالب يردني بآخر الخيل، وإذا مغلوب شحتي وأنا مغلوب.
صحيح البيت ما بيه حديقة ولا مراجيح، لكن وردن لا يذبل ولا يطيح، صحيح البيت ما بيه حديقة ولا مراجي، لكن ورد حبنا لا يذبل ولا يطيح، حديقتنا التصافي وراحة بال صافي، حديقتنا التصافي محبة وقلب صافي، زعل خالي تسألين على حالي، ومن الزعل خالي تسألين على حالي، تسألين على حالي وأنا على قد حالي.
أحبتي المستمعين، لا نقول وداعا إنما نقول إلى اللقاء، إلى اللقاء بإذن الله.
مواويل شعر،
مواويل شعر، برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.